صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغم پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في الحلقة 24 من برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأداب الأخرى الذي يكتبه ويشرف عليه الدكتور عباس العباسي. موضوع هذه الحلقة قصة سلمان وأبسال، وهي إحدى القصص الرمزية من سلسلة القصص الفارسي الرمزي. نتابع معكم أحداث الجزء الثاني من هذه القصة المثيرة للإعجاب. أحبتنا في كل مكان، إنه من الجدير بنا أن نشير ملمحين إلى ما طواه بحثنا في الحلقة الماضية في مطاوي مقارنة الأدب في قصة سلمان وأبسال، إذ أشرنا إلى مكانة الأدب الرمزي في الأدب الفارسي واهتمام الكتاب والشعراء الإيرانيين بهذا النوع من الأدب، بدءا بكتاب كليلة ودمنة وما فيه من الرمز على لسان الحيوانات، ومرورا بقصة حي بن يقضان ورسالة الطير للفيلسوف الإيراني ابن سينا، ووصولا إلى ما جاء في قصص وحكايات العارف الإيراني الكبير الشيخ فريد الدين العطار وآثار العارف الصوفي الشهير مولانا جلال الدين الرومي، حتى وقفنا على قصة سلمان وأبسال فتناولناها بالبحث والمناقشة. أحبتنا المستمعين الأفاضل، نحييكم مرة أخرى في برنامجكم دراسة مقارنة لنتابع معا قصة سلمان وأبسال، هذه القصة الرمزية، ولنرى من أين جاءت وكيف تناولها الكتاب والشعراء الإيرانيون وماذا قصدوا بسردها ونظمها. وكما هو معهود في هذا البرنامج، معنا في الاستوديو خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي، نحييه ونتابع معه هذا الحديث الشيق. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
دكتور، استذكارا لما قلتموه عن هذه القصة، هل يمكن الإشارة إلى مقدمتها لكي ندخل في صميم الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. طبعا هذه القصة لها جانب كبير من الأهمية، لأن المهتمين بها والذين عالجوها نثرا ونظمان وهم حقيقة يعني من أكبر الفلاسفة والأدباء الإيرانيين، مثل أبي علي سينا ونصر الدين الطوسي ومولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي.
نعم.
وقلنا، أنا ألخص طبعا، قلنا يعني في الحقيقة أصلها يوناني وترجمها حنين ابن إسحاق وهو عالم أيضا وطبيب إيراني، في القرن الثالث الهجري من اللغة اليونانية إلى العربية. أما عن كيفية دخولها كما سألتني من يعني أعتقد أن دخولها في الأدب الفارسي هذا شيء لا غرابة فيه. لماذا؟ لأن هذين الأدبين يعني الأدب الفارسي والأدب العربي وكما أشرنا في الحلقات السابقة في أكثر من مكان كانا ولا يزالان يتعاطيان الإشراء ويتعاطيان المشاركة في القالب والمحتوى كما يعبر عنه في المبنى والمعنى.
نعم هذا مما لا شك فيه، لكن أود دكتور أن تخبرني بعد الفاصل كيف تناول الكتاب الإيرانيون هذه القصة وما هو مصدرهم الأساس في هذه القصة. نعم دكتور أنا كل آذان صاغية.
شكرا لك وللمستمعين أيضا. يقول العالم الكبير الشيخ نصير الدين الطوسي في شرح إشارات الفيلسوف ابن سينا إن القصة جاءت، طبعا هذا ملخص وقد يكون فيه إعادة لما قلناه سابقا وفائدته اتصال البحث ببعضه.
نعم
يعني نعرف صور، نريد أن نعرف صور هذه القصة و جذورها تقريبا. فعلى كل حال قال أنها جاءت في كتاب النوادر لابن الأعرابي، وفي نفس الوقت كان يقول أن الفيلسوف الكبير الإيراني قد أخذ من هذه القصة اسمها واستنتج، يبدو واستفاد من نتيجتها.
نعم دكتور ما هو النص، أي ما هو ملخص تلك القصة؟
هذه القصة هي موجزة في حد ذاتها وقد أشرنا إليها في الحلقة السابقة، إن رجلين أحدهما فاضل صالح والآخر الشرور وقعا في الأسر، والصالح اسمه كان سلامان والطالح يعني ذلك الشرور كان اسمه أبسال. أما الصالح فقد أطلق سلاحه لما عرف فيه من خير وصلاح، وأما أبسال فقد بقي في السجن حتى لقي حتفه. ويبدو أن هذه الحكاية الموجزة صارت أكبر مصدر لقصة سلامان وأبسال للفيلسوف الإيراني ابن سينا.
هل قصة ابن سينا صورة مكبرة لهذه الحكاية القصيرة؟
كلا، إنما يذكره العالم الكبير كما قلنا نصير الدين الطوسي في شرح إشارات ابن سينا يختلف عن هذه الصورة اختلافا شاسعا فيما سوى الاسم والنتيجة كما أشرنا سابقا، اللذين جاء مطابقين للأصل الذي جاء في كتاب النوادر لابن العرابي على حد زعم ذلك الفاضل الخراساني الذي نقل القصة لنصير الدين الطوسي.
وما الذي يذكره الطوسي يا ترى؟
فضلا عن هذه الحكاية.
نعم.
يعني نرى الشيخ الطوسي يسرد أو يسرد كلاهما صحيح لنا صورتين مختلفتين من قصة سلامان وأبسال. إذن ثلاث صور لدينا، ثلاث صور. الصورة الأولى ذكرناها من قبل، أما الصورة الثانية وهي التي نقلها حنين ابن إسحاق من اليونانية إلى العربية كما أشرنا سابقا، وهذا موجزها، موجز القصة. كان في قديم الزمان ملك على اليونان والروم ومصر، وكان لذلك الملك وزير بارع حاذق في الأمور، وبفكره يعني بفكر هذا الوزير وتدبيره استطاع ذلك الملك أن يحكم العالم. لكن الملك لم يكن لديه أبناء ولم يكن لديه ولد، فكان يتمنى أن يكون له ولد دون أن يمس امرأة.
نعم.
وهذه فكرة عجيبة. واستطاع الوزير أن يدبر الأمر فصار للملك من نطفته ذلك الملك طبعا ولد لم يضمه رحم امرأة.
نعم.
يعني كما تقولين كأولاد الأنابيب في هذا الزمان يعني.
نعم.
وولد ذلك الولد الطفل وسمي سلامان.
نعم.
فأودعوه إلى امرأة شابة جميلة لترضعه، وعندما بلغ الولد تعلق بمرضعته كما همت به هي أيضا وتعلقت به.
نعم.
وكان لا يطيقان فراق بعضهما.
نعم. دكتور، أتذكر أنكم أشرتم خلال بحثكم عن مجنون ليلى أنه لم يكن يستريح إلى مربيته الأولى حتى أودعوه إلى مربية شابة حسناء فاستقر في أحضانها واستراح لها، فقالوا عنه سيموت حبا، فكيف تفسرون هذا التشابه؟
طبعا هذا التشابه يدخل في الأدب وفي الآثار الأدبية، وقد يكون هذا نوعا من التوارد.
نعم.
والتوارد هو أن يرد موضوع أو شكل أو صورة أو مشهد في قصة أو في شعر أو في أدب ما يعني يشبه أدب في مكان ثاني.
نعم.
وقد لا يكون الكاتبان أو الشاعران قد رأيا بعضهما، فهذا يسمى توارد. أما الحال تختلف هنا في هذا الموضوع التي أشرت إليه في قضية مجنون ليلى، لأن الشاعر يعني صاحب فكرة ارتياح مجنون للمربية الحسناء.
نعم.
أولا جاء من نسج خيال الشاعر الذي أدخل هذه الفكرة في قصة مجنون ليلى، ولا أستبعد أن يكون الشاعر وهو عبد الله الهاتفي، وهو ابن أخت عبد الرحمن الجامي، وكلاهما متأخران عن ظهور قصة سلامان وأبسال، فلا أشك في أن الهاتفي استقى هذه الفكرة من قصة سلامان وأبسال فصاغها شعرا.
حسنا دكتور، لنعود إلى قصة سلامان وأبسال من ترجمة حنين بن إسحاق عن اليونانية.
نعم. وتعلق سلامان بمرضعته أبسال. نحن كما تفضلت في صدد شرح قصة سلامان وأبسال. المهم تعلق سلامان بمرضعته أبسال، وهي كذلك أيضا تعلقت به، وساء الملكة ذلك، يعني لم يرتح الملك لهذه العلاقة اللا أخلاقية، وحاول منع ابنه من الارتباط بمربيته ومرضعته، ولكن بلا جدوى.
نعم.
واضطر سلامان وأبسال أن يهرب إلى الجانب الغربي من البحر، وكان الملك قد جعل عليهما رقباء.
نعم.
وهؤلاء الرقباء كانوا ينزلون بسلامان وأبسال شتى المصائب لكي يشغلانهما ولا يلتقيا، ولكي لا يلتقيا هؤلاء يعني هذان المتحابان. واستاء سلامان من هذه الحياة في الحقيقة، فجاء إلى أبيه معتذرا.
نعم.
لكن الأب لم يعتني به وأنذره بأن يحرمه من الحكم بعد موته أو مثلا حتى في حياته.
نعم.
وقرر سلامان وأبسال أن يلقيا بنفسيهما أو بأنفسهما إلى البحر أو في البحر، وبالفعل فعل ذلك. لكن الملك طلب من إلهة الماء، ربة الماء كما يقال، ربة النوع للماء، أن تنجي سلامان، وبالفعل أنجته كما جاء في هذه القصة الخيالية. لكن أبسال غرقت في البحر وماتت.
نعم.
وبقي سلامان حزينا على أبسال، فطلب الملك من الوزير، وزيره ذلك الوزير المدبر، أن يبحث عن حيلة تساعد على نسيانه أبسال.
نعم.
يعني ينسى سلامان أبسال.
فقدم الوزير صورة من أبسال، صورة جميلة لسلامان ليتسلى عن ذكرها. وبعد فترة أيضا قدم الوزير صورة تمثل كوكب الزهرة، والزهرة كما تعلمين ويعلم المستمع الكريم، الزهرة هي رمز الجمال والسرور والموسيقى
نعم.
فانشغل بها أيضا ابن الملك سلامان ونسي أبسال. عند ذلك رضي الملك من ابنه سلامان وعهد إليه بالملوكية، وهذه هي القصة التي نقلها حنين ابن إسحاق من اليونانية إلى العربية.
تلك كانت الصورة الثانية من قصة سلامان وأبسال، فأين هي قصة الشيخ الرئيس أبي علي سينا؟
طبعا نحن نقلنا هذه المعلومات من شرح الشيخ نصر الدين الطوسي على إشارات ابن سينا. فنصر الدين الطوسي يقول وبعد 20 عاما من نقل هذه القصة وشرحها، تلك القصة التي ذكرناها الآن
نعم،
وتفسيرها، عثرت على قصة أخرى من سلامان وأبسال، وهذه هي القصة المنسوبة إلى ابن سينا
نعم،
وقد ذكرها أيضا أبو عبيد الجوزجاني تلميذ ابن سينا وجامع وشارح آثاره في عداد آثار ابن سينا، وإليكم طبعا شرح القصة.
نعم.
كان سلامان وأبسال شقيقين من أب واحد وأم واحدة، وكان سلامان الأخ الأكبر فتعهد تربية أبسال.
نعم.
وهذا طبعا عهد بين الناس موجود، الأخ الأكبر يتعهد الأصغر غالبا. وكان أبسال بديع الحسن والجمال،
نعم،
كبير العقل، كثير الذكاء، شهما شجاعا، فتعلقت به زوجة أخيه سلامان.
نعم.
واقترحت على زوجها أن يجعل أخاه أبسال جزءا من أسرته ويحشره معهم ليتعلم أولادهما منه مكارم الأخلاق.
نعم.
وأصر سلامان على أبسال كثيرا حتى أقنعه، وكان أبسال لا يريد التقرب من النساء، وهذه طبيعة يعني في تلك القصة، طبيعة القصة، طبيعة الملك الذي أراد أن يكون له ولد خارج من الرحم المرأة. وفي فرصة سانحة عرضت زوجة سلامان حبها على أبسال الذي كان يعيش معهم في البيت، فسأه ذلك كثيرا وزجرها، وعندما يئست من الفوز بحبه اقترحت على زوجها بأن يزوجه من أختها، لكنها اتفقت مع أختها، انظر إلى هذا الإجرام، اتفقت مع أختها على أن لا يكون أبسال خاصا بها. وبعد إلحاح قبل أبسال بالزواج من أختي زوجة أخي، وشرطت طبعا اشترطت على أبسال أن لا يلتقي بزوجته أي أختها إلا في الظلام،
نعم،
لأن أختها كثيرة الخجل.
نعم.
نعم. وفي ليلة الزفاف تقمصت زوجة سلامان شخصية أختها ووضعت نفسها مكانها، أصبحت عروسا مثلا. وعندما دخل أبسال عليها توجس من سلوكها البعيد عن سلوك الفتيات العذارة، وفي تلك اللحظة برق بارق من قلب السماء من السحاب يعني، فشاهد أبسال صورة المرأة فعرفها، وقرر الهروب من تلك البلاد، ثم جاء لأخيه وقال له أريد أن أفتح لك العالم.
نعم.
فزوده سلامان بجيش جرار، واستمر أبسال بفتح البلاد الأخرى. وبعد الفتوح التي استغرقت زمانا طويلا، قرر أبسال العودة إلى البلاد إلى أخيه، ظنا منه أن زوجة أخيه قد نسيت حبه مدة طويلة.
نعم.
لكنه وجدها أكثر هياما به مما كانت عليه، فلوى يطلب الهرب مرتين أخرى.
نعم دكتور، استدركنا الوقت وقد بقيت كما يبدو للقصة بقية.
نعم هكذا في الحقيقة.
مستمعينا الأعزاء، ها هي حلقتنا قد أشرفت على النهاية. نشكركم على حسن إصغائكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة وفي الجزء الثالث من قصة سلامان وأبسال، نحييكم أجمل تحية كما نحيي ونشكر خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي.
وأنا أشكركم أيضا وأشكر المستمعين الكرام.
نستودعكم الله والسلام عليكم.